الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بمهمتين، هاتان المهمتان دل عليهما الكتاب والسنة. أما المهمة والوظيفة الأولى التي بعث الله تعالى الرسل لأجلها هي التعريف بالله العظيم جل في علاه، فإن الله سبحانه فطر القلوب على محبته وعلى تعظيمه وعلى عبادته، ثم إنه جل في علاه أضاف إلى هذه الفطرة التي في القلوب ما يعززها لتحقيق العبادة له وحده لا شريك له، فبعث رسلا به معرفين جاءوا يعلمون الناس من هو الله الذي تحبه قلوبهم، من هو الله الذي خلقهم، من هو الله الذي يملكهم، من هو الله الذي يدبر شؤونهم ويصرف أحوالهم، من هو الله الذي يرزقهم، من هو الله الذي يجدون في قلوبهم ضرورة في البحث عنه والسؤال عنه ومعرفته والتعرف عليه، وهذا من رحمته جل في علاه. فجاءت الرسل بالله معرفة، تعرف الخلق بالله عز وجل ببيان أفعاله الجميلة وصفاته الجليلة وأسمائه الحسنى جل في علاه. فكانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا من أولهم إلى خاتمهم تعرف الناس بالرب الذي تعبده القلوب وتحبه وتعظمه، وهذه المعرفة تحقق الغاية والغرض من العلم به، وهو تحقيق العبودية له جل في علاه. ولهذا كانت المهمة الثانية التي جاءت الرسل من أجلها هو بيان الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، كيف يصل العباد إلى الله. عرفوه وشاهدوا آياته وأدركوا عظيم صفاته وجميل أسمائه، فكيف يؤدون حقه؟ فجاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم تبين حق الله عز وجل، وأن حقه أن يعبد وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك جاء البيان التفصيلي لتلك العبادة، كيف تكون وكيف تتحقق وما الذي ينقضها وما الذي يخرج بالعباد عن حق الله عز وجل في عبادته وفي ما شرعه لعباده من فرائض وشرائع. فكانت مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دائرة على هذا الأمر، وكان أعظم ما جاءت الرسل ببيانه بعد التعريف بالله بيان حقه جل في علاه، وكان أعظم ما جاءت الرسل ببيانه وتعريف الخلق به من حقوق الله عز وجل هو بيان حقه في أن يعبد وحده لا شريك له. ولذلك كانت الرسل تأتي عندما يحصل انحراف في مسيرة الخلق في حق الله عز وجل بأن يصرفوا العبادة لغيره. فأول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. متى جاء نوح؟ لما انحرف الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له. جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن الناس بقوا بعد آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد، لا يعبدون إلا الله، لا يشركون به شيئا، ثمة معاصي، ثمة مخالفات، ثمة انحرافات في الذنوب والخطايا، لكن لم يكن هناك شرك، لم يقع في البشرية عبادة لغير الله عز وجل. ولذلك لم يحتج الناس إلى أن يبعث إليهم رسول يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولم يحتج الناس إلى رسول يعيدهم إلى الجادة ويسلك بهم السبيل القويم، بل كانت حال الناس على توحيد طيلة تلك القرون، مع أن الله قص في كتابه ما كان من الانحراف بالتعدي في خبر ابني آدم، إذ قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هكذا يقص الله تعالى أنواع من الخلل الذي وقع في مسيرة البشرية، لكن لم يقع خلل يستوجب بعثة رسول. لكن لما انحرف الناس عن عبادة الله وحده وعبدوا غيره وصرفوا العبادة لسواه وسووا بعض المخلوقين بالله رب العالمين، جاءت الرسالات. فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، كان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، وكانت دعوته في أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، وأن يذروا ما كانوا يتعبدون له ويتقربون له من المعبودات دون الله من الأصنام والأوثان التي انصرفوا بها عن عبادة الله وحده. إذن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعثهم الله يعرفون به ويدلون عليه، كما بعثهم يبينون الطريق الموصل إليه ببيان حقه جل في علاه، وأصل حقه أن يعبد وحده لا شريك له، هذا هو الأصل والقاعدة التي تبنى عليها حقوق الرب جل في علاه. فإذا لم يأتي المؤمن بهذا الأصل بأن يفرد الله بالعبادة فكل عمل لا قيمة له وكل عمل لا فائدة منه، فإن التوحيد في العبادة كالطهارة للصلاة. أيصح أن يصلي الإنسان من غير طهارة؟ لو صلى صلاة من غير وضوء وهو مستطيع أن يتوضأ وكانت صلاته أجود ما يكون تلاوة وقياما وركوعا وسجودا وقعودا وذكرا ودعاء، هل تقبل منه أو لا؟ لا تقبل منه، لأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر حتى يتوضأ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك سائر العبادات وجميع الحقوق التي للرب جل في علاه فيما يتعلق بتوحيده سبحانه، فيما يتعلق بشرائعه وفرائضه، إذا لم تبنى على أصل من عبادته وحده لا شريك له، من توحيده وعدم الإشراك به، فإنها لا تنفع صاحبها، بل هي عائدة عليه بعدم الفلاح، لأن أصلها وروحها وقاعدتها التي تبنى عليها مفقودة، وهي توحيد الله عز وجل. ولهذا جدير بالمؤمن أن يعي أن جميع المرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا ليقرروا هذه الحقيقة، وهي أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له. ولا يعبد سواه. وقد يقول قائل هذه قضية واضحة ما تحتاج إلى كل هذا، لكن الحقيقة أن القضية في غاية الخطورة والأهمية في مسيرة البشرية أن تابع الله المرسلين لتقرير هذه الحقيقة. فما من رسول جاء إلا ودع القوم الذين بعث إليهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فكلهم كانوا يقولون اعبدوا الله، كلهم كانوا يقولون لأقوامهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلم يأتي رسول إلا بهذه الحقيقة، ثم بقية ما جاءت به الرسل هو لتكميل هذا الحق ولتحقيق هذا الحق. لذلك جدير بنا ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه أسباب الضلال والانحراف أن يعتني المؤمن بتحقيق الرسالة، بتحقيق ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه، بدعوة الناس إلى ما دعاهم إليه رسل الله عز وجل من عبادة الله وحده لا شريك له. ولا يقول قائل الناس موحدون، إذا نظرت إلى تعداد البشرية وجدت أن ثلثي البشرية يعبدون الأوثان ويعبدون دون الله، ثلثي البشرية، وهذا عدد كبير يبين أن هذا الخلل قد تمكن في مسيرة البشرية، والشيطان تسلط عليهم بأنواع من الإضلالات والانحرافات على هذا النحو الذي جذب واجتال كثيرا من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة هذا الانحراف وأنه من الشيطان وأن سعيه إليه سعي حثيث لا ينقطع ولا يفتر، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء. هذا هو أصل الخلقة، حنفاء أي على التوحيد، قلوبهم مفطورة على ألا يعبدوا إلا الله، لكن هذه الفطرة يجري عليها من التشويه والتحريف ما ينقلها إلى أنواع من الانحرافات التي تخرج بها عن تحقيق عبادة الله وحده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم الشياطين عن أن يحققوا الحنيفية لله رب العالمين، أن يحققوا عبادة الله وحده لا شريك له. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن هذا الانحراف الذي نشاهده في مسيرة البشرية في عبادة غير الله عز وجل بكل صور العبادة لغيره جل في علاه إنما هو بسبب انحراف الناس الذي استزلهم به الشيطان. والشيطان هنا يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، وليس فقط الشيطان الجني الذي بارز بني آدم بالعداوة منذ أول خلقهم، بل له من الجنود من ذريته وله من الجنود من بني آدم من يسيرون في ركابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد، ثم قال فأبواه أي أمه وأباه، يقصد أمه وأباه، فأبواه يهودانه أي يصرفانه عن الإسلام والتوحيد إلى اليهودية، أو ينصرانه يصرفانه إلى النصرانية. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة من صور اجتيال الشيطان للناس بسبب الولادة والنشأة، وهو أن ينشأ الإنسان في بيئة عابدة لغير الله فينصرف عن الهدى إلى عبادة غير الله عز وجل. المؤمن يجب أن يعرف أنه لا نجاة له في أخرى ولا سعادة له في دنياه إلا بأن يحقق تمام العبودية لله، وأن يعرف أن كماله وعزه وسعادته وفلاحه في أن يكون عبدا لله وحده لا شريك له. كلما ضعف نور التوحيد في مسلكك في قلبك في عملك كان منعكسا عليك بالشقاء، لأن أعظم ما جاءت به الرسل هو توحيد الله عز وجل، عبادته وحده لا شريك له. فجدير بالمؤمن أن يحرر هذا الأمر، وأن يخلي قلبه من التعلق بسوى الله، وأن يفرد العبادة لله، التوحيد بكل أبوابه وبكل قضاياه وبكل مسائله، يدور على تخليص الحب لله وتخليص التعظيم لله. أن تخلص لله المحبة وأن تخلص لله التعظيم. كل نقص يطرأ عليك في واحد من هذين الأمرين سينعكس على مسلكك العبادي، فالعبادة تقوم على غاية الحب وغاية الذل، كما قال الناظم: وعبادة الرحمن غاية حبه منتهى الحب مع ذل عابده هما قطبان، هذان القطبان تقوم عليهما رحى العبادة. فلا يمكن أن يتحقق لك تمام العبودية لله عز وجل، لا يمكن أن يتحقق لك تمام اليقين بلا إله إلا الله، إلا إذا أفردت الله عز وجل بالمحبة، فلا يمتلئ قلبك بمحبة سواه. دع عنك ما يكون من المحبة الطبيعية، محبة الولد لولدي، محبة الرجل لامرأتي، محبة المرأة لزوجها، هذه خارج عما نتحدث عنه. نحن نتحدث عن المحبة العبادية التي فطرت القلوب عليها، هي محبة الله، فأخلصها له وكملها، فسيقودك ذلك إلى الانقياد لله عز وجل، الامتثال لشرعه، القيام بحقه. الأمر الثاني التعظيم، وهو غاية الذل له، أن تكون ذليلا لله عز وجل، منكسرا بين يديه، خاضعا له، فبذلك تدلف إلى أعظم أبواب العطاء، فإن أبواب العطاء تنال بكمال الذل والافتقار لله عز وجل، لن تنال أعظم مما تناله إذا دخلت عليه بالانكسار والذل والإقرار بعظيم فضله وجليل إحسانه. فإن الله عز وجل قرر في كتابه غناه وفقرك، فأظهر فقرك لتنال من غناه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلن ينال فضله وعطاؤه وبره وإحسانه إلا بتمام الذل والافتقار إليه جل في علاه. هذا موضوع التوحيد، هذا هو حقيقة لا إله إلا الله، هذا هو الذي جاءت الرسل تدعو إليه. يسر الله عز وجل لهذه الأمة أن جاء إليها أكمل الرسل بيانا وأعظمهم نصحا وأعظمهم جاها وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، فبين للناس الهدى على نحو لا يلتبس في الدقيق والجليل والخاص والعام في حق الله وفي حق الخلق. فلم يكن بيان كبيانه، ولم تكن هداية كهداياته، فهو أعظم نور طرق البشرية بما جاء به من الهدى ودين الحق صلوات الله وسلامه عليه. وكان مما جله وبينه من أول مراحل رسالته أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، فجاء بدعوتهم إلى عبادة الله وحده. هذا هو المحور الذي دارت عليه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من خالفه ممن لم يؤمن به. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في هذه البقعة المباركة، فجاء إلى قومه وعلى الصفا ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فكان أول من تصدى له وسفه دعوته عمه أبا طالب، فقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. السورة. كان ذلك أول معارضة وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن سفهت دعوته، لأنه دعا الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكان هذا على قوم ألفوا عبادة الأصنام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة لم يدخل البيت حتى أخرج ما فيه من الأصنام، وكان في البيت وحوله قريبا من 300 صنم تعبد من دون الله، فأزالها، وكان يكسرها ويسقطها بعصا في يده ويقرأ قول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمهما عظم وكثر مآله إلى الاضمحلال والزوال. فزالت تلك المعالم الشركية، طهر الله بيته وحرمه من عبادة سواه، وحفظ الله تعالى دينه، فبقي هذا الدين قائما على نحو جلي واضح في عبادة الله وحده. لكن الشيطان لم يفتر في أن يزل الناس وأن يضلهم وأن يخرجهم عن الصراط المستقيم، فكان له من العمل ما تتابع على الناس ليخرجهم عن الصراط المستقيم، ودخل عليهم من مداخل شتى كحاله في الأمم السابقة، فإنه دخل عليهم من باب محبة الصالحين، من باب التصاوير، من باب تعظيم الأولياء، وهلم جر من تلك الأبواب التي نفذ منها الشيطان ليزل الناس عن الصراط المستقيم فيخرجوا عن عبادة الله وحده لا شريك له. وكان أن حفظ الله عز وجل هذه الأمة بمن يسر الله تعالى له حمل هذه الدعوة المباركة، دعوة الرسل، دعوة التوحيد، دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. تتابع على هذا الأمم، أمة تلو أمة تدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكان العلماء والأئمة يقومون المسار ويجنبون الأمة الخطأ والانحراف، فكانت هذه الأمة جارية على توحيد الله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكان في هذا الحق الذي تكفل الله بحفظه أزمنة ظهور وانتشار وأزمنة خفاء وضعف، إلا أنه لا تزال في هذه الأمة تلك الفئة والطائفة التي حفظ الله تعالى بها الدين وأعلى بها منار الإسلام، وحفظ بها ما جاء من سنن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فكان المجددون على عبر التاريخ يقومون بإصلاح ما فسد من عقائد الناس وأعمالهم. وكان من جملة أولئك من يسر الله تعالى أن جد واجتهد في دعوة الخلق إلى عبادة الله في وحده لا شريك له في القرن الثاني عشر الهجري، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام العالم الجليل الذي دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ليس له دعوة سوى هذه الدعوة. لم يدع الناس إلى مذهب ولا إلى فئة ولا إلى جماعة ولا إلى رأي ولا إلى قول، بل دعاهم إلى قال الله وقال رسوله على نحو ما كان عليه سلف الأمة. وأبرز ما يبين صدق دعوته وصحة منهجه وسلامة طريقه من تلك الانحرافات التي تضاف إليه لتنفر الناس وتصدهم عنه، أن يقرأ الإنسان ما كتبه في كتاب التوحيد، فإنه كتاب ألفه رحمه الله قبل أن يذيع صيته وقبل أن تنتشر دعوته. لما كان يطلب العلم في البصرة كتب تلك الكتابة المختصرة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، فكتب الله له القبول وعمت بدعوته خيرات عظيمة وفضائل كبيرة، وحصل أن يسر الله له وقيض له من الأمراء من أعانه، فتكاتف العلم والسلطان، فحقق بذلك فتحا مبينا بنشر التوحيد في جزيرة العرب، وذاع صيت دعوته في الآفاق. فتحالف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله جد الأسرة الحاكمة في هذه البلاد المباركة، وحصل منها من هذا التحالف من الخيرات ما نسأل الله عز وجل أن يعم به الآفاق وأن ينفع به، وقد نفع به ولله الحمد، فنسأله المزيد من فضله والمزيد من عطائه. نقرأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس وفي يوم غد الفجر ما ذكره المؤلف الإمام محمد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، وليكن الإنسان منصفا وليحكم بصيرته وإيمانه فإنه لن ينفعه أحد يوم القيامة أن يقول لم تبلغني الحجة وقد سمع الحجج والآيات الدالة على صحة ما دعا إليه رحمه الله. وينبغي أن يعلم أن هذه الدعوة مبنية على الكتاب والسنة وليس لها أي منهج مخالف لما كان عليه سلف الأمة، ولهذا هذا الكتاب دائر على آيات وأحاديث ونقولات عن الأئمة من الصحابة والتابعين وأعلام الدين تقرر تحقيق العبادة لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يرحمه وأن يغفر له وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين والعمل بالتنزيل وأن يهدينا الطريق القويم والسبيل الموصل إلى جنة عدن إنه على ذلك قدير. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
جرت عادة أهل العلم أن يبدأوا مؤلفاتهم بالبسملة، بقول بسم الله الرحمن الرحيم، كما فتح الله تعالى كتابه بذلك، فإن الله عز وجل افتتح كتابه بالبسملة كما افتتح سور القرآن الحكيم ببسم الله الرحمن الرحيم عدا سورة براءة. والافتتاح بالبسملة سنة نبوية، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو من هديه القويم الذي ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في البداءة بالبسملة جملة من الأحاديث في بيان أهميتها وفضلها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا حديث رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد حسنه جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن حجر والسخاوي وحسنه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلا أن الحديث ضعفه بعض أهل العلم، فقد نعم ضعفه الحافظ بن حجر والسخاوي رحمه الله وحسنه شيخنا عبد العزيز بن باز، ومن أهل العلم من قال إن الحديث له شواهد. وفي كل الأحوال سنة البداءة ببسم الله ليست متوقفة على هذا الحديث، فهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت عليها الأدلة. الكلام في البسملة مستفيض، البسملة تقال في افتتاح الأمور، وسبب البداءة بها في افتتاح الأمور سواء كان ذلك كتابا أو دخولا لمسجد أو خروجا من أو غير ذلك من المواطن التي تذكر فيها البسملة، طلبا لبركة أسماء الله عز وجل، فأسماؤه جل في علاه مباركة، وطلبا لعونه ومدده سبحانه وبحمده، فإن من بركات أسمائه أن ينال العبد من عون الله ومدده وتوفيقه ما يحصل له به المقصود. ولذلك قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي عظمت بركات أسمائه سبحانه وبحمده. ومن بركات أسمائه أن يحصل الإنسان العون فيما تذكر فيه أسماؤه جل في علاه، ومن بركتها أنها تحل الذبائح وتطيب ما ذكرت عليه من بهيمة الأنعام، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فكل هذا لأجل ما في أسماء الله عز وجل من البركات والخيرات. ثم بين رحمه الله موضوع الكتاب، وأنه في التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يستحقه من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فإن الله تعالى أرسل رسوله ورسله صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم ليوحد الناس الله عز وجل ليعبدوه وحده لا شريك له. والمؤلف رحمه الله بدأ الكتاب بذكر جملة من الآيات المبينة لموضوعه، فإن الآيات التي ذكرها وهي 5 آيات، وذكر أثرا وحديثا، كل ذلك لبيان مقصود هذا الكتاب، وأن التوحيد الذي عقد له المؤلف هذا الكتاب هو ما جاءت به الآيات وجاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل في مقدمة كتابه بيان منزلة التوحيد، بيان مكانة التوحيد، بيان شرف التوحيد. يقول رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أول ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآيات في كتاب التوحيد، وغرضه من ذلك بيان أن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله تعالى الخلق، فقد قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية: إلا ليوحدون، ففسر العبادة في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي ليحققوا التوحيد. واللام هنا لام التعليل، أي هي غاية الخلق، غاية خلق الإنس والجن أن يعبد الخلق الله عز وجل، وهذه الغاية هي مقصود الله تعالى من الخلق، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم أخلقهم لشيء، لا لتكثر ولا لطلب نفع ولا لطلب رزق ولا لغير ذلك من المقاصد التي يمكن أن تتوهمها النفوس، بل خلقهم لأمر واحد هو أن يعبدوه وحده لا شريك له. ثم اعلم أن الناس في تحقيق هذه الغاية التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها على نوعين: قسم حقق تلك الغاية وهم أهل الإيمان، وقسم تخلف عن تلك الآية وهم عن تلك الغاية وهم أهل الكفر. قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فذكر الله تعالى أنه الخالق لهؤلاء، ثم بيّن أن هذا الخلق يصير فيه الناس إلى حالين: إما كافر بالله العظيم لا يحقق الغاية من الخلق ولا الهدف من الوجود، وإما مؤمن حقق الغاية من الخلق والعلة التي من أجلها وجد. وعلى هذا المدار يكون حال الناس في الآخرة، فإن الناس في الآخرة على قسمين كحالهم في الدنيا. قال الله تعالى في أحوال الناس في الدنيا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الآخرة قال الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة هم الذين حققوا غاية الخلق، وأهل السعير هم الذين تخلفوا عن تحقيق الغاية من الخلق. فالغاية المطلوبة من الخلق هي عبادة الله وحده جل في علاه، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الأكثر في مسيرة البشرية؟ هل هو تحقيق الغاية من العبادة، الغاية من الخلق تحقيق العبادة، أم تخلف ذلك فيهم؟ هل أكثر الناس مؤمنون أم أكثر الناس كافرون؟ الجواب اسمعه في قول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي قوله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ويقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالجواب على هذا أن أكثر الخلق ما هم كافر أو مؤمن، أكثر الناس من الجن والإنس، أكثر الخلق من الجن والإنس على الإيمان أو على الكفر، أكثرهم على الكفر كما دلت على ذلك الآيات. ولهذا لما ذكر الله قسمة البشرية من حيث الإيمان والكفر قدم إيش؟ قدم الكافر، فقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر لأنه الأكثر ومنكم مؤمن. فنسأل الله أن يجعلنا من الأقل وهم المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم وحققوا الغاية من الخلق. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين. والعبادة التي خلق الله تعالى الخلق لها هي الخضوع له تعالى بالطاعة، والتذلل له بالاستكانة، وهي الذل له جل في علاه مع المحبة. فهذا هو قوام العبادة التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها. إذن بيّن المؤلف في أول آية أن التوحيد تعرف منزلته ومكانته، ويلفت الأنظار إلى الاهتمام به، أنه هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه ثاني آية ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المقدمة في كتاب التوحيد. والسبب في ذكر هذه الآية هو بيان أن التوحيد هو الذي بعث الله تعالى به الرسل. فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي مهمته وما هي وظيفته ولماذا بعثه الله تعالى؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعثه داعيا الخلق، داعيا أمته إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يجتنبوا الطاغوت. فقوله جل وعلا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي حققوا العبادة التوحيد له سبحانه وبحمده، بأن لا يكون في قلبكم محبوب ولا معظم سوى الله، وأن لا تصرفوا شيئا من المحبة العبادية والتعظيم العبادي، سواء كان ذلك بالقلب أو القالب أو القول واللسان، لغير الله جل وعلا. ثم قوله تعالى: أن اعبدوا الله، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة. وأما قول واجتنبوا الطاغوت في محكم كتابه، يقول واجتنبوا الطاغوت أي اجعلوه جانبا وكونوا في الجانب الآخر. والطاغوت اسم جنس لكل ما يعبد من دون الله، عرفه بعض أهل العلم بعدة تعريفات. فمن أهل العلم من قال الطاغوت هو الشيطان، وقال آخرون الطاغوت هو الكاهن، وقال آخرون الطاغوت هو الساحر، وقال آخرون الطاغوت هي الأصنام، وقال آخرون الطاغوت هم أهل الكتاب. والصواب أن كل هذه طواغيت. فالطاغوت اسم جنس يصدق على كل من عبد من دون الله أو دعا الناس إلى عبادة غير الله. هذا تعريف الطاغوت. الطاغوت هو اسم جنس لكل ما عبد من دون الله، الشيطان، الكاهن، الساحر، من يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، من يزين لهم عبادة الأوثان، من الأصنام، أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله ويدعون الخلق إلى عبادة غيره، كل هؤلاء طاغوت. لماذا سمي هؤلاء طاغوت؟ لأنهم يحملون الإنسان على الطغيان، يخرجون به عن السنن المستقيم إلى الطغيان والزيادة والانحراف عن المسيرة التي جعلها الله تعالى موصلة إليه ومبلغة رضوانه جل في علاه. إذن الطاغوت اسم جنس لكل ما عبد من دون الله أو دعا الناس لعبادة غير الله. ويزيد بعضهم قيدا فيقول اسم جنس لكل ما عبد من دون الله وهو راض، ليخرج بذلك من عبد من دون الله وهو غير راض، كالملائكة الذين عبدوا من دون الله، وكالأنبياء والرسل الذين عبدوا من دون الله، كعيسى بن مريم وموسى وعزير وغيرهم ممن عبد من دون الله، وكذلك الصالحون وأهل الطاعة والإحسان الذين عبدهم الناس من دون الله عز وجل. أما ثالث الآيات الدالة على عظم مكانة التوحيد ورفيع منزلته، قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال المصنف وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي حكم، والقضاء هنا هو حكم الله عز وجل الشرعي، هو حكمه الأمر الديني. فإن الله تعالى يقضي قضاءين، قضاء لا راد له وهو نافذ وهو قضاءه الكوني، هذا إذا قضى الله تعالى فلا راد له، كما قال الله عز وجل يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء إيش؟ الكوني القدري الذي به تحصل حوادث الكون. ثم قضاء آخر وهو القضاء الشرعي الديني الأمري، وهذا هو الذي جعل الله تعالى الخيار فيه لمن أمر، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، من شاء آمن ومن شاء كفر، من شاء اهتدى ومن شاء ضل، من شاء امتثل ومن شاء رفض. وفي كل هذا يندرج أمره الشرعي جل في علاه. ومنه قوله وقضى ربك أي عهد وأوصى وحكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالتوحيد هو قضاء الله عز وجل الذي قضاه جل في علاه في محكم كتابه وفي حكيم شرعه، فإذا التزمه العباد فازوا ونجحوا، وإذا تخلوا عنه خابوا وخسروا. أما الآية الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله فهي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا بيان لأن عبادة الله وحده لا تتحقق إلا بالكفر بسواه، ولذلك قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بيانها وحقيقتها في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا يمكن أن يتحقق للمؤمن تمام التوحيد إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولهذا يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله. طيب فقط لا، واجتنبوا الطاغوت. واجتناب الطاغوت لا يكون إلا بالكفر به. ولذلك يقول الله تعالى فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت، يقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجعل الله عز وجل الاستمساك بالعروة الوثقى وهي دين الإسلام وهي النجاة التي ينجو بها الإنسان في دنياه وأخراه قائمة على أمرين. الأمر الأول إيش؟ الكفر بالطاغوت وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله والتزام التوحيد والإيمان به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما الآية الخامسة التي ذكرها الإمام رحمه الله في مقدمة كتابه فهي آية الأنعام، آية الوصايا، تسمى آية الوصايا العشر، وهي آية تضمنت ما اتفقت عليه الرسالات. في ختم سورة الأنعام قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الله عز وجل أمر محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو الناس إلى المجيء إليه لأجل أن يبلغهم ما شرعه الله تعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي ما شرعه لكم من حلال وحرام، من أمر ونهي. فكان أول ما ذكر جل في علاه من الأوامر ألا تشركوا به شيئا، فنهاهم الله عز وجل عن أن يشركوا به شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق إيش؟ في سياق النهي، نكرة في سياق النهي، فيشمل كل شيء. لا يجوز الإشراك بالله عز وجل، سواء كان المشرك به ملكا أو كان رسولا أو كان نبيا أو كان صالحا أو كان وليا أو كان شهيدا أو كان ما كان، كان حيا أو كان ميتا، كان إنسانا أو جمادا، كل ذلك لا يجوز أن يجعل لله شريكا وأن يسوى بالله عز وجل. قوله تعالى ألا تشركوا بالله شيئا، أي ألا تسووا به شيئا، ألا تسووا بالله شيئا. فكل من سوى بالله غيره في قول أو اعتقاد أو عبادة وعمل وقصد فإنه يكون بذلك قد أشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك ربنا لما لا نعلم. ثم بعد أن ذكر هذه الآية التي تضمنت الوصايا العظيمة التي بها صلاح الدنيا والآخرة، وقد جاء أمثالها في سورة الأعراف في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموها لله لا لسواه، وقول عند كل مسجد أي عند كل مكان وموضع عبادة، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ونظيرها أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه الآيات تضمنت جملة من الأوامر والتي اجتمعت عليها الرسالات وبها صلاح البشرية. بعد هذا ذكر أثرين، أما الأول فعن عبد الله بن مسعود وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وأما الثاني فحديث معاذ بن جبل، ليتبين بذلك عظيم قدر التوحيد ووجوب العناية، ويتبين بذلك أيضا وجوب العناية به. فالتوحيد هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا غرابة ولا عجب. قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثلاث آيات تضمنت وصايا، هي وصايا الله للبشرية، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. قول عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لأمته وصية مكتوبة، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وصية مكتوبة. أما الوصية الملفوظة القولية فهذا حفظ عنه فيه شيء كثير صلوات الله وسلامه عليه، وكان من آخر ما أوصى به، كما في المسند من حديث أم سلمة وصيته صلى الله عليه وسلم بالصلاة، حيث قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهذا هذه وصية بحق الله وبحق الخلق. فالحق فحق الله في الصلاة وحق الخلق في حفظ حقوق الضعفاء منهم ومنهم من ملكت من ملكته اليمين. ولذلك كان يوصي بها صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. المقصود أن الوصايا القولية كثيرة، وأما الوصايا المكتوبة فلم ينقل عنه وصية مكتوبة صلى الله عليه وسلم. قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه، مقصوده التي لو كان موصيا وخاتما عليها لأوصى بها، وإلا لم يكتب ذلك صلى الله عليه وسلم بوصية مختومة وممهورة بختمه صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان موصيا لأوصى بهذا. ذلك أن الله أوصى بها الخلق، بل أمره أن يدعوهم وأن يأتوا إليه لأجل أن يستمعوا إلى ما حرمه عليهم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا الأثر الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله من طريق داود الأودي، ولهذا اختلف العلماء في صحته. ذلك أن داود الأودي اثنان في الرواة: ثقة وضعيف. الثقة هو عبد داود بن عبد الله، والضعيف هو داود بن يزيد. واشتبه الحال في هذا الحديث، هل هو من رواية داود بن عبد الله فيكون الحديث حسنا، أو هو من رواية داود بن يزيد فيكون الحديث ضعيفا. وعلى كل حال يكفي في ذلك أن الله تعالى أوصى، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس وأن يكتبوا وأن يبلغهم ما حرم عليهم، وكان من أول ما حرمه عليهم الشرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. ولما عد الموبقات في حديث عبد الله في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أول ما بدأ الشرك بالله. فالشرك بالله أعظم ما يفسد على الناس دينهم ويفسد عليهم دنياهم. ثم ذكر في آخر ما ذكر من الأحاديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ومعاذ بن جبل من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضلائهم وفقهائهم وعلمائهم، وكان له حظوة ومنزلة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حباه الله تعالى به من لما حباه الله تعالى إياه من الإيمان والعلم والرسوخ فيه. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي كنت قد ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذا فيقول: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما هو حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فسأله عن حقين: الحق الأول حق الله على عباده، والحق الثاني حق العباد على الله. معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهكذا الأدب في جواب سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، إما لعدم علمه بذلك، وإما لعدم تقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبينه ويوضحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الشاهد في سياق هذا الحديث من سياق هذا الحديث هذا الشاهد من سياق هذا الحديث هو بيان أن التوحيد حق الله على العباد. فحق الله عليك أن توحده جل وعلا، أن تفرده بالعبادة، أن لا يكون في قلبك محبوب سواه، ولا يكون في قلبك معظم غيره جل في علاه. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبه يتبين أن التوحيد لا يتحقق بمجرد عبادة الله، مع عبادة غيره، بل لا يتحقق التوحيد إلا بأن تعبده وحده لا شريك له. ولذلك لم تكن الشهادة أشهد أن الله إله، كانت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. فلا يقوم التوحيد إلا بإثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، لا إله إلا الله. وهذا معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق الله على عباده أن يعبدوه، لكن هل يكفي هذا؟ الجواب لا، ولا يشركوا به شيئا، أي ولا يسووا به غيره في عبادته جل وعلا ولا في شيء من شؤونه سبحانه وبحمده. طيب إذا حقق العباد ذلك، قال: وحق العباد على الله، حق العباد على ربهم جل في علاه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي أن لا يذيق من حقق حق الله، من أتى بحق الله أن لا يذيقه من العذاب شيئا. فقوله أن لا يعذب أي أن لا يمسه بعذاب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقوله أن لا يعذب أي أن لا يذيقهم عذابا بسبب عدم تحقيقهم، بسبب أنهم حققوا العبادة لله وحده لا شريك له، بل هم آمنون من أن ينالهم عذاب أو عقوبة، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن من أن ينالهم عذاب أو أن ينزل بهم عقاب أو أن يلجوا النار، لأنهم حققوا لا إله إلا الله، لأنهم حققوا العبادة لله وحده. قلت: يا رسول الله، الآن بين النبي، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال، والسؤال مكون من جزئين: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ لما سمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ سؤال استفهام واستعلام، هل أبشر الناس بهذا أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن حقهم عليه إذا حققوا هذا الحق وإذا أتوا بهذا الفرض أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم أي لا تخبرهم هذا على وجه البشارة العامة فيكون سببا لاتكالهم، أي لظنهم أنهم سالمون بمجرد أنهم حققوا، بمجرد أنهم لم يعبدوا مع الله غيره أو عبدوه لا يشركون به شيئا، فإن ذلك قد يكون مزلة قدم، حيث يتوهم الإنسان أنه قد أدى الذي لله، ويكون في الواقع والحقيقة أنه لم يؤدي ما لله على وجه الكمال. لا تبشرهم فيتكلوا أن يعتمدوا على هذا فيتركوا العمل، هذا ما تضمنه الحديث، وغايته وغرضه بيان أن التوحيد حق الله عز وجل على عباده، وأنه لا ينال العباد نجاة ولا فوزا ولا فلاحا ولا سعادة ولا نجاحا ولا نجاة في الآخرة إلا بتحقيق لا إله إلا الله، إلا بأن يعبد الله وحده لا شريك له فلا يسو به غيره. هذه القضية في غاية الأهمية، لأنها تتعلق بالقلب وتتعلق بالعمل وتتعلق بالقول، فينبغي للمؤمن أن يفتش عن تحقيق حق الله عز وجل بأن لا يعبد سواه، ليس فقط في قوله ولا فقط في عمله ولا فقط في قلبه، بل في هذه المواطن كلها، فيكون خالصا لله في السر والعلن، قلبه لله وقالبه لله جل وعلا لا يعبد سواه. بهذا يتبين أن التوحيد ذو منزلة عالية تستوجب على كل مؤمن أن يعتني به، فإنه غاية الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي بعث الله تعالى الرسل من أجله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو قضاء الله تعالى الذي قضاه وحكم به، فقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهو الذي يتحقق به عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو وصية الله عز وجل للخلق، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم خاتمة الأمور التي يتبين بها عظيم منزلة التوحيد وكبير أهميته في حياة البشرية أنه حق الله على عباده، وبه الذي يأمنون به من العذاب إذا أتوا به، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه هي المقدمة التي افتتح بها المؤلف رحمه الله وغفر له ما يتعلق بكتاب التوحيد الذي به ينال العبد، الذي من خلاله يحقق العبد الغاية من الوجود. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذا الأمر، وهو بما منزلة التوحيد وبيان موضوع ما يتكلم عنه، انتقل إلى بيان فضل التوحيد، فقال رحمه الله
قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
إذا انتقل رحمه الله إلى بيان فضل التوحيد، بيّن التوحيد ما هو. التوحيد هو حق الله، هو الغاية من الوجود، هو الذي بعث الله به الرسل، هو قضاء الله وأمره، وهو عبادته وحده لا شريك له، وهو وصيته للأولين والآخرين، وهو حقه على عباده، وهو الذي به ينجون من الهلاك. طيب ما فضله وما منزلته؟ قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله
لا إله إلا الله.
رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
المقدمة بيّن فيها المؤلف رحمه الله موضوع الكتاب وهو التوحيد، وبيّن أهميته وعظيم مكانته، وفي هذا الباب بيّن فضله، ما الذي يجنيه الإنسان بعنايته بالتوحيد، ما الذي يدركه بنظره في هذا الباب وقيام به وتحقيقه له. فذكر رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي ما رتبه الله تعالى من الأجور والخيرات بتحقيق التوحيد والعمل به، وما الذي يدركه من الفضائل في تكفيره للذنوب. فإن قوله باب فضل التوحيد أي ما الذي يدركه من الخيرات، الفضل هو الزيادة والبر والخير المرتب على تحقيق التوحيد. ثم قال: وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره الذنوب، فما هنا مصدرية، أي ومن فضائله أنه يكفر الذنوب، فهذا من باب عطف الخاص على العام. فقوله وتكفيره الذنوب أي تكفيره للخطايا. وقيل فيما هنا إنها استفهامية، أي وما الذي يكفره من الذنوب، أي شيء من الذنوب يكفره التوحيد. وقيل إنها موصولة بمعنى الذي، أي والذي يكفره من الذنوب. وأقرب الأوجه أن ما هنا مصدرية بمعنى وتكفيره الذنوب. ذكر من فضائل التوحيد وعظيم ما يدرك الإنسان بتحقيقه له أنه سبب لتحقيق الأمن. والأمن يا أخواني أعظم المطالب البشرية في الدنيا والآخرة، أعظم المطالب البشرية الأمن في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أحمد بإسناد جيد: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا. فكل نعيم الدنيا بلا أمن لا قيمة له، كل نعيم الدنيا، كل ملذات الدنيا إذا نزع منها الأمن فلا قيمة لها. فالأمن قيمة عالية جدا، ولذلك كان الأمن الحقيقي التام، أمن القلوب وأمن الأنفس، هو في تحقيق العبادة لله وحده لا شريك له. ذكر لذلك دليلا فقال: وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا أي آمنوا بقلوبهم، والإيمان عمل قلبي جماعه القبول والخضوع والخشوع والانقياد، فأصل الإيمان عمل القلب، لكن هذا الذي في القلب لابد أن يترجم على الجوارح بتحقيق خصال الإيمان، كما جاء في ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فلا يتحقق الإيمان إلا بتحقيق خصاله وتجنب ما يخل به مما ينقصه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا عمل قلبي. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كل هذا يبين أن الإيمان أفعال، خصال توجد وخصال تجتنب وتتوقع، وبه يتحقق ما ذكره الله تعالى في قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. قال ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم. فاللبس هنا هو الخلط والمزج. فهؤلاء قوم أخلصوا لله قلوبهم وسلموا قلوبهم من أي اختلاط أو اشتباه، اختلاط أو امتزاج، بأن يخلط الإيمان بقصد غيره، فآمنوا به وحده لا شريك له. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا المقصود به الشرك، فإن الظلم أعلاه وأعظمه الشرك بالله عز وجل، كما قال الله تعالى في محكم كتابه إن الشرك لظلم عظيم. فقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بالشرك، كانوا على توحيد كامل، كانوا على عبادة لا شرك فيها، كانوا على تحقيق للا إله إلا الله، فليس في أعمالهم صرف لغير الله. لا تجد عنده حلف بغير الله، لا تجد عنده محبة لغير الله، توكل على غير الله، لا تجد عنده سجود لغير الله، لا تجد عنده دعاء واستغاثة بغير الله، بل كل ما في قلبه وقوله وعمله لله وحده لا شريك له، لا يعبد سواه ولا يتوجه إلى غيره سبحانه وبحمده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. الصحابة لما نزلت هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، نزلت هذه الآية فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، من منا لا يظلم نفسه؟ فكل الناس يقع منهم خطأ وذنب، كل ابن آدم خطأ، والله عز وجل رتب الأمن والاهتداء على إيمان لا يختلط بظلم، فمن الذي يسلم من الظلم؟ حتى لو سلمت من ظلم غيرك فهل تسلم من ظلم نفسك بالمعاصي والذنوب؟ أينا لم يظلم نفسه؟ هكذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، فجاء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس كما تظنون، يعني ليس معنى الآية كما توهمتم وظننتم من أنه الظلم الذي يشمل ظلم الإنسان نفسه، إنما هو قول الله عز وجل، إنما هو قول لقمان لابنه في قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بظلم الإنسان نفسه بالشرك، سواء كان الشرك في القول أو كان الشرك في العمل أو كان الشرك في القلب، فإن كل هذه محال للشرك، إما أن يشرك بقلبه فيحب غير الله أو يتوكل على سواه، أو يشرك بقوله فيحلف بغير الله أو يستغيث بغير الله، أو يشرك بعمله فيصرف العبادات إلى غير الله عز وجل، كل هذا من الشرك الذي يدخل في قوله جل وعلا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فكله من الظلم الذي يؤثر في فقد الأمن والاهتداء. وقد قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، فالظلم هنا هو الشرك والكفر. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن إيش من الظالمين. فالظلم في هذه الآية المقصود به الشرك كما دلت عليه الآيات. فالله عز وجل وعد الذين حققوا الإيمان، حققوا التوحيد وأخلصوا له فيه، أن يسلموا من الشرك، أن يسلموا من الخوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهاتان فضيلتان ينالهما من حقق التوحيد، أن يكون آمنا وأن يكون مهتديا. لهم الأمن كاملا في الدنيا، فمهما أحاطت بهم المخاوف فلهم رب يلجؤون إليه، ولهم ركن شديد يأوون إليه، ولهم من يسكن مخاوفهم ويحفظ أعمالهم وينتصر لهم جل في علاه فمما يخافون. ولذلك تأمل حقيقة هذا في هدي سيد الورى لما حاربه أعداؤه وأخرجوه، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، أوى إلى الغار مع صاحبه، واشتد الطلب في متابعته ومحاولة النيل منه صلى الله عليه وسلم، فجاء أعداؤه وخصومه إليه وهو في الغار، ووقفوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن أحدهم لو نظر إلى شراك نعله، أي خفض رأسه لينظر إلى نعاله، لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لكن الله وقاه وحماه لتمام إيمانه وإخلاصه: لا تحزن إن الله معنا. لما كان مع الله توحيدا وإخلاصا وطاعة وإيمانا كان الله معه، كان الله ناصره، كان الله حافظه، كان الله واقيه من كل ما يخافه ويرهبه. أولئك لهم الآمن وهم مهتدون. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه المنزلة. أما الفضيلة الثانية التي تترتب على تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك فهي الاهتداء، ولذلك قال: وهم مهتدون، أي لهم الهداية التامة. والاهتداء حقيقته هو سلوك الصراط المستقيم، هو سلوك طريق النجاة، هو أن يحقق العبد السلامة من كل انحراف بلزوم الجادة والهداية. فهؤلاء لهم الأمن، أي يوفقهم الله تعالى ويلقي في قلوبهم الأمن، كما أنه جل في علاه يشرح صدورهم للهداية. وهذا من فضل الله على عباده الموحدين الذين عبدوه وحده لا شريك له، أن يشرح الله صدورهم لسبيل الهدى. والهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد ودلالة ومعرفة للحق، وهذه مبذولة لكل أحد ببيان الحق والدلالة عليه. ثم ثمة هداية أخرى وهي أعلى من هذا، هي أن يقذف الله في قلبك الهمة والرغبة في سلوك هذا الطريق، فتسلك هذا السبيل، هنالك يتحقق لك هدايتان: هداية المعرفة والعلم والإدراك، وهداية التوفيق والإلهام والعمل، وهما مضمونان لك إذا حققت لا إله إلا الله، إذا حققت ألا تعبد سوى الله، إذا حققت ألا تحب غير الله، إذا حققت التوحيد في قلبك وفي قولك وفي عملك، فأبشر فإن الله سيفتح لك أبواب الهدايات وسينجيك من كل المضلات. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. سبحانه وبحمده: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وإيش؟ وهم مهتدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت، وهو أعظم حديث يجمع خصال النجاة في العقائد والإيمان، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من منا لا يرغب أن يكون من أهل الجنة؟ كلنا نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، كلنا نسعى للجنة، ما صمنا ولا صلينا ولا فعلنا ما نفعل من طاعات وعبادات إلا نرجو الجنة، فهي منية العاملين، وهي طلبة الساعين، وهي همة المجدين المجتهدين، فكلهم يسعون للفوز بالجنة. نسأل الله أن يبلغنا إياها، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يبلغنا الفردوس منها، إنه كريم منان جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد الشهادة تكون بالقلب وهي ثمرة العلم. هل تشهد بما لا تعلم؟ لا يشهد الإنسان إلا بما يعلم. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله تنفع من كان عالما بها. فإذا علم الإنسان بقلبه أنه لا يستحق العبادة سوى الله فشهد ذلك بقلبه ونطق بها لسانه، لأنه لا بد من قول اللسان، فلا يكفي في الشهادة العلم بل لا بد من البيان. فالشهادة دائرة على علم وبيان، علم بالقلب يدرك به المشهود، وبيان وإيضاح وتصريح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي حتى يقولوا بألسنتهم أشهد أن لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله أي شهد أنه لا يستحق العبادة سوى الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة سواه، فكل ما يعبد من دونه فهو باطل، كل ما يعبد من دونه فهو ضلال، كل ما يعبد من دونه فهو انحراف، كل ما يعبد من دونه فهو ظلم، كل ما يعبد من دونه فهو شرك وكفر. سواء كان المعبود ملكا أو كان المعبود رسولا أو كان المعبود نبيا أو كان المعبود وليا أو كان المعبود صالحا أو كان المعبود شهيدا، كل أولئك لا يستحقون العبادة. الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. وقد يقول قائل إنه لا يعبد أحد شيئا دون الله، فلا تعبد، لا يعبد الأنبياء ولا يعبد الصالحون، كل من قال يا فلان أغثني فقد عبده من دون الله، كل من قال المدد يا رسول الله فقد عبد رسول الله من دون الله. العبادة لا تلزم أن تصلي أو تسجد فقط، العبادة تكون بالقول كما تكون بالقلب كما تكون بالعمل. فصرف أي نوع من العبادات لغير الله هو إخلال بلا إله إلا الله، هو خروج عن شهادة أن لا إله إلا الله. فينبغي العلم بهذا الأمر، لأن من الناس من يتصور أن العبادة فقط هي صلاة، ما يصلي لمن يدعوه فهو لا يعبده، وهذا غلط. بل قد قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فكل من دعا غير الله عز وجل فقد عبد غيره جل في علاه. وهذا يبين أن قول لا إله إلا الله ليس المطلوب منه قول اللسان، ليس المطلوب منه قول اللسان فقط، بل لابد أن يعتقد القلب ذلك وأن يقر به. ولهذا قال: من شهد أن لا إله إلا الله. وقلنا الشهادة تقوم على إيش؟ تقوم على علم، والعلم وين مكانه؟ العلم مكانه القلب، وعلى بيان وإظهار، وهو القول، بأن يتكلم بهذه الشهادة وأن يظهرها. من شهد أن لا إله إلا الله ثم أكد معنى لا إله إلا الله فقال وحده لا شريك له، فوحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. فلا يسوغ أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل، وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد، وأن محمد رسول الله أي أن الله قد أرسله، فهو الواسطة بيننا وبين الله. النبي واسطة بيننا وبين الله في إيش؟ واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الشريعة، في التعريف بالله، وفي بيان الطريق الموصل إليه. هو واسطة بيننا وبين الله في أمرين: الأمر الأول في التعريف بالله، فلم نعرف الله إلا ببيانه صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن الحكيم والذكر الحكيم والبيان النبوي الذي فسر القرآن، كما أنه أيضا واسطة بيننا وبين الله في معرفة الطريق الموصل إلى الله، فقد بيّن لنا الشرائع من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الشرائع التي من خلالها نصل إلى الله عز وجل فهي الطريق الموصل إليه جل في علاه، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواسطة بيننا وبين الله. لكن من جعل النبي واسطة بينه وبين الله في قضاء الحوائج، أو واسطة بينه وبين الله في طلب المطالب وإغاثة اللهفات، فإنه لم يأتي بما جاءت به الشريعة، بل ناقض ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا نجعله لله ندا. فشهادة أن محمد رسول الله وأن تقر بأن الرسول هو خاتم النبيين وأنه الواسطة بينك وبين رب العالمين في التعريف به وفي الدلالة عليه، فتقبل أخباره فكل ما قاله حق يجب الإيمان به، وتقبل وتنقاد لأحكامه فكل ما جاء به من الأحكام يجب أن يقبله المؤمن وأن ينقاد له، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون، ما في إيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الذي يتحقق به تمام الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن محمد رسول الله. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا بيان ما يجب اعتقاده في عيسى عليه السلام. وإنما خص عيسى بالذكر في هذا الحديث لأن قوما جعلوه إلها أو ابنا للإله، فنازعوا الله حقه ببعض خلقه، نازعوا الله حقه ببعض حق خلقه، حق الله ألا أن يعبد ولا يشرك به شيئا، كما جاء تقدم في حديث معاذ، حق الله أن يعبدوه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق وعيسى عليه السلام مما اعتقد فيه قوم ما لا يكون إلا لله عز وجل. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب اعتقاده في عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو آخر الرسل قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول. وأن عيسى عبد الله فليس ابنه، ورسوله فليس إلها يعبد، بل هو رسول لله عز وجل. وفي هذا رد على فريقين من الناس ظلوا في عيسى بن مريم، رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن زانية كاذب ليس رسولا، ورد على النصارى الذين جعلوه إلها فقال وأن عيسى عبد الله، هذا رد على النصارى، ورسوله رد على اليهود. فهذان الفريقان من الناس ظلوا الطريق في شأن عيسى بن مريم عليه السلام، فهو عبد لله لا يعبد، وهو رسول له لا يكذب، بل يجب أن تقر برسالته وتحفظ مكانته. ثم بين ما الذي خصه الله به مما ميزه، مما وقع به الضلال في حق من انحرف عن الصراط المستقيم فرفعه عن مقام العبودية فجعله إلها، قال وكلمته ألقاها إلى مريم، أي إن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم. ومعنى كلمة الله أي أن الله تعالى خلقه بالكلمة، وهي قوله تعالى كن فيكون. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في محكم كتابه، حيث قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقوله كلمته أي أن الله خلقه بالكلمة، أن الله خلقه بالكلمة، وهذا مما اختص به جل في مما اختص به عيسى عليه السلام. الأمر الثاني أنه روحه، وأنه روح منه، أنه روح منه. وقوله تعالى في حق عيسى وروح منه أي أن الله تعالى خصه بإضافته إليه، بإضافته إليه. فمن هنا ليس كما يقول من ظل السبيل بأنها تبعيضية، أي أنه بعض الله تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا، بل إن عيسى عليه السلام روح من الله، أي أن الله ابتدأها، وذلك أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في درع مريم عليه السلام روح عيسى، فكان خلق الله له على خلاف المعتاد الجاري في خلق بني آدم، من أنهم يخلقون من ماء آباء من ماء الرجال ومني النساء، بل خلقه الله تعالى بالكلمة وبروح منه نفخها جل وعلا، أوكل جبريل عليه السلام بنفخها في درع مريم، فكان من تلك الكلمة والروح عيسى ابن مريم عليه السلام. فقوله منه ليست تبعيضية، بل هي بيانية. ومما يبين هذا أن الله تعالى قال في محكم كتابه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل كل ما في السماوات والأرض بعض الله؟ تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. إنما منه هنا بيانية وليست تبعيضية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أدخله الله على ما كان، نعم، والجنة حق والنار حق، أي وأقر بأن الجنة حق، أي ثابتة. ومما يعتقده المؤمن في الجنة أنها دار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مما يعتقده المؤمن في الجنة. ومما يعتقده الجنة أنها موجودة الآن، أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين. هذا من اعتقاد أن الجنة حق. والنار حق أيضا، أن يعتقد أن النار هي دار العذاب التي أعدها الله تعالى لمن كفر وعصى من عباده، وأنها موجودة الآن. وهذا من اعتقاد المؤمن بأن الجنة حق والنار حق، وهاتان الداران يصير إليها كل الخلق. فالخلق من الإنس والجن صائرون إلى هذين الدارين، إلى هاتين الدارين، كما قال الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا حقق المؤمن هذا الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بعيسى بن مريم كما بيّن الله عز وجل، والإيمان باليوم الآخر، لأن الجنة والنار مما يتعلق باليوم الآخر، لأن الدار الآخرة حق بما أخبر الله تعالى مما يكون فيها، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا من فضائل التوحيد، فإن من فضائل التوحيد أن يدخل صاحبه الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل يعني وإن قل، قال بعض أهل العلم: وإن قبح. فإن سلامة الاعتقاد ترفع العبد إلى هذه المنزلة أن يبلغه الله تعالى الجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لكن لا يعني هذا أن لا يعاقب قبل ذلك بما يقضيه الله تعالى إن شاء أن يعاقبه، فإن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا من فضائل التوحيد، من فضائل تحقيق لا إله إلا الله، أن الله يحرم صاحبها على النار. التحريم على النار نوعان: تحريم كلي، تحريم التأبيد، وتحريم الدخول المطلق الذي لا ينال فيها الإنسان النار بالكلية، لأن النار دار قسمان: قسم من دخلها فلا يخرج منها، وهذا لأهل الشرك والكفر، وقسم يدخلها من شاء الله تعالى من أهل الإيمان ثم ينجيهم الله تعالى بما ينجيهم به من الشفاعة ومن رحمته ومن استيفاء ما عليهم من الحقوق إن لم يخرجهم الله عز وجل. هذا النوع الثاني من الدخول للنار، أو ثاني المراتب مما يتعلق بأحوال الداخلين إلى النار. فقوله فإن الله حرم على النار أي تحريما، التحريم الذي يقتضي البقاء، وقد يقال إن التحريم هنا التحريم بألا يمس ألا تمسه النار مطلقا. فإن الله حرم على النار أي منع على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأقول كل من حقق الإخلاص لله كان إخلاصه لله يقيه التورط في المعاصي والسيئات، فيتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. دليل ذلك أن الله سبحانه وبحمده ذكر في خبر صرف الفاحشة عن يوسف عليه السلام أن سبب ذلك الصرف بأن وقاه الله وحماه من أن يقع في الزنا بعدما توافرت أسبابه وتيسرت معالمه أنه كان من المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكان إخلاصه وتوحيده من أعظم أسباب وقايته التورط في معاصي الله عز وجل. وبه يعلم أن قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن تمام الإخلاص وكماله إذا تحقق فإنه يقي الإنسان أن يقع في العصيان، وإذا عصى فإنه يستدرك بالتوبة وتختم له تختم أعماله بالاستغفار والإنابة إلى الله الذي يحط الخطايا والسيئات. فقوله فإن الله حرم على النار أي منع وحظر على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد قال الله سبحانه وبحمده إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا مقابل تحريم النار على الموحدين، تحريم الجنة على المخالفين للتوحيد من أهل الشرك، فإن الله تعالى حرم الجنة عليهم. نسأل الله السلامة من سعيهم وعملهم. أما الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو حديث أبي سعيد في قصة موسى عليه السلام وما طلبه من الله عز وجل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام، موسى من أولي العزم من الرسل ومن أنبياء بني إسرائيل، وهو من أعظم الأنبياء رسالة وأجلهم مكانة، ذكره الله تعالى في القرآن العظيم كثيرا وبين دعوته ورسالته وما لقيه من قومه عليه الصلاة والسلام. قال موسى يا رب، هذا دعاء وسؤال وطلب، يا رب، هذا نداء مقدمة الدعاء والسؤال والطلب، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي دلني على شيء أذكرك أي أمجدك بذكره وقوله، وأدعوك به أي وأطلب منك به أي بقوله وذكره. فقوله أذكرك وأدعوك فرق بين الذكر والدعاء، وهناك فرق بين الذكر والدعاء أن الذكر أعم من الدعاء، فالذكر يشمل تمجيد الله وتقديسه وتعظيمه وتسبيحه وحمده والثناء عليه، ومن ذلك أيضا سؤاله، يشمل سؤاله، فمن سأل الله فقد ذكره، من سأل الله وطلبه فقد ذكره، فيكون هذا من باب عطف إيش؟ الخاص على العام، فإن الذكر هو الدائرة الواسعة التي تشمل الثناء والتمجيد والتقديس والتسبيح والحمد، وتشمل السؤال والطلب. ثم قال وأدعوك به، أي تخصيص، فهو يطلب ذكرا يمجد الله تعالى به ويسأل به في قضاء الحوائج وإدراك المطالب. قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال الله تعالى قل يا موسى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ذكر ودعاء، لا إله إلا الله ذكر ودعاء. قل يا موسى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. قال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني هذه ليست خاصة. موسى عليه السلام طلب من الله ذكرا ودعاء يختص به دون الناس، يتميز به على غيره من الناس. فلما قال الله تعالى له قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، فليس فيه خاصية ولا ميزة. قال الله عز وجل يا موسى، وانتبه إلى السر في هذا الكلام الإلهي لموسى عليه السلام، يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، يعني لو جمعت السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن ووضعت، جمعت والله على كل شيء قدير، ووضعت في كفة، أي في إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، أي ووضعت لا إله إلا الله بما فيها من المعنى وما لها من الأجر والثواب في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا يبين أن هذه الكلمة التي يقولها الناس ليست في الوزن على حد سواء، بل الناس فيها متفاوتون. فمن قال لا إله إلا الله وتعلق قلبه بغير الله محبة وتعظيما، وتعلق قلبه بغير الله خوفا ورجاء، ونطق لسانه بدعاء غير الله وهتف طلبا للإغاثة من غير الله عز وجل من الأموات أو الملائكة أو الصالحين أو الأولياء، هل يكون لهذه وزن؟ لا وزن لها، لأنها لم تحقق. لكن عندما يقولها من عمر قلبه بمعنى لا إله إلا الله، فلا محبوب في قلبه أعلى من محبة الله، وقد بلغ بحب الله غاية طاقته وجهده، وكذلك ليس في قلبه معظم أعظم من الله، بل الله أعظم في قلبه من كل شيء. هل هذا يكون كذلك؟ لا، هذا يتحقق له ثق تماما أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه لا يمكن أن يهتف باسم غير الله في دعاء ولا في سؤال ولا في طلب، ولا يلتجي إلى غير الله ولا يتوجه إلى أحد سواه سبحانه وبحمده، بل في عبادته وطاعته ودعائه ومسألته واستغاثته وحلفه وسائر أشياء أحواله وما يصدر عنه في السر والعلن، لا يكون إلا معظما لله مخلصا له. ولهذا ترجح هذه الكلمة بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا تنبيه من رب العالمين لموسى أن الشأن ليس في أحرف الكلمات، ليس في الذكر الذي يجري على اللسان، إنما الشأن كل الشأن في أن يطابق ما يتكلم به الإنسان ما حواه الجنان، ما كان في القلب من تعظيم الله، من إجلاله، من محبته، من تعظيمه، فعند ذلك يكون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الميزان بهذه الكلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مالت بهن لا إله إلا الله. إنما تميل لا إله إلا الله بالسماوات وبالأرض ومن فيهن إذا كانت قد عمرت القلب بتمام المحبة، عمرت القلب بتمام التعظيم لله جل وعلا، عند ذلك يكون صاحبها قد بلغ هذه المنزلة. هل رد موسى شيئا بعد هذا البيان؟ لا، اكتفى بهذه الكلمة. أفضل الذكر وأعظم الدعاء لا إله إلا الله، لكن من قالها صادقا من قلبه، من قالها يبتغي وجه الله، من قالها مخلصا لله عز وجل، وهذا يبين فضل لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله في المنزلة والمكانة على هذا النحو العظيم الكبير الذي لا يبلغه شيء من أقوال الناس ولا يبلغه شيء من أعمالهم. فلنحرص أيها المؤمنون على تحقيق هذا المعنى لهذه الكلمة لأجل أن نفوز بهذا الفضل العظيم والأجر الكبير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكن له شاهد مما رواه أحمد بسند صحيح أن نوحا عليه السلام قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أي سأذكر لك وصية إلزمها واحفظها، إلزمها واحفظها، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. هذا نوح يوصي ابنه فيقول: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله. وهذا الشاهد: فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، وهذا إذا كانت صادقة من القلب. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، أي حلقة تامة الإغلاق محكمة الصنع، فصمتهن لا إله إلا الله، أي قصمتهن وأزالت لقوتها وعظيم نفوذها هذه الحلقة المبهمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضل لا إله إلا الله في حديث صاحب البطاقة، وهذه لكل موحد، وهي ما جاء فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عامر في أنه يصاح برجل يوم القيامة، يصاح به ينادى فيؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر أي طولا، كل خطايا وسيئات، فيقال له: ألك عمل صالح؟ توضع هذه السيئات في كفة، فيقال له: ألك عمل صالح؟ فيقول: لا يا رب، ما أذكر شيء. فيؤتى ببطاقة فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة في تلك السجلات؟ 99 سجل، كل سجل لا ينتهي حتى ينتهي بصره، مد البصر، فما هذه السجلات في فما هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ فيقال له: إنك لن تظلم شيئا. فتوضع البطاقة، هذه البطاقة توضع في الكفة الثانية فتطيش تلك السجلات، تتطاير تلك السجلات. ما الذي في تلك البطاقة؟ فيها لا إله إلا الله. كل واحد منا، أسأل الله أنكم من أهل الإسلام، كل واحد من أهل الإسلام له هذه البطاقة، لكن مو كل واحد منا تكون هذه البطاقة في هذا الثقل فتطيش تلك السجلات، إنما ثقل هذه البطاقة بتمام اعتقاد معناها وأنه لا معبود حق إلا الله، وبتمام تحقيق مقتضاها من أن يكون الله تعالى أحب إليك مما سواه، فهو أعظم محبوب في قلبك، وأن تذل له وتخضع غاية الخضوع والذل، عند ذلك تثقل كل ما زادت المحبة في قلبك محبة الله وتعظيم الله ثقلت هذه البطاقة حتى تبلغ هذا القدر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كون هذه البطاقة تتطايش وتتلاشى لها تلك السجلات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب فضل التوحيد فهو حديث أنس بن مالك، وهو يبين ثقل هذه الكلمة وعظيم منزلتها عند الله عز وجل. قال فيما رواه الترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. قال الله تعالى يعني حديث إيش؟ حديث يسميه العلماء حديث قدسي، حديث إلهي، وهذا أدق في التعبير، أن يسمى الحديث الذي ينقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قولا حديث إلهي. هذا الحديث الإلهي، وهو الحديث الذي يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قولا. قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هذا فضل الله عز وجل، ما دعاه ورجاه أحد إلا حصل له هذا: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فسبحان من تتلاشى بجنب مغفرته وفضله وإحسانه الذنوب. لو يا ابن آدم، وهذا هو الشاهد، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي السحاب كثرة وتنوع، بلغت هذا الحد وهذه الكثرة، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. سبحان الله العظيم، ما أعظم فضل الله وأوسع مغفرته جل في علاه. يا ابن آدم، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث، لو أتيتني بقراب أو قراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء الأرض أو ملء قرب الأرض خطايا، جئت إلى الله عز وجل بهذا، والخطايا هنا يشمل الصغير والكبير، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو قرابها مغفرة، وهذه المغفرة تمحو تلك السيئات، تتجاوز عن تلك الخطايا، تصفح عن تلك الذنوب. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في بيان عظيم فضل التوحيد وأنه يكفر كل الذنوب. فقوله وتكفيره الذنوب وما يكفر من الذنوب، أي أن العبد إذا حقق التوحيد حط الله خطاياه مهما عظمت، وذلك بتوفيقه للتوبة أو لأعمال صالحة يتجاوز بها عنه جل في علاه. وهذه الأعمال لا يلزم أن تكون أعمال ظاهرة، قد تكون أعمال خفية بينه وبين ربه، قد تكون أعمال قلبية، والأعمال القلبية قد تبلغ بك العطاء وقد تقعد بك عن الفضائل، فاحذر أعمال القلوب وكن على وعي وعناية بأن يكون قلبك لله خالصا. مدى كل ما حققت العبادة لله بقلبك نلت من عطائه، إذا اختل تحقيق العبادة بقلبك لربك فإن ذلك ينعكس على عملك ويضعف عطاء الله لك. لذلك يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الذين يريدون علوا في الأرض، سواء كان علو بمال، علو بجاه، علو بنسب، علو بأي سبب من أسباب الدنيا، أو حتى علو على الخلق بالعلم الشرعي، بحفظ القرآن، بالصلاح، إذا أراد أن يعلو على الخلق فإنه ممنوع أن ينال الآخرة والجنة. فإن الله عز وجل قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وإرادة العلو أمر القلب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، وزن ذرة من كبر. لماذا؟ ليش كان الكبر أدنى ما يكون منه في القلب سبب لمنع دخول الجنة؟ لأنه يتنافى مع العبودية، إذ إن العبودية مقتضاها تمام الذل لله عز وجل، ومن ذل لله لم يعلو على خلقه ولم يطلب العلو في الخلق، بل لا يطلب إلا رضاه جل في علاه. لهذا أقول إن أعمال القلوب هي التي يدور عليها تحقيق التوحيد، فإذا سلمت هذه الأعمال من الآفات ومن الشرك سلم قلبك من الانحراف والضلال، سلم قلبك من الزيغ، سلم مسيرك إلى الله عز وجل من التعثر. هذا ما ذكره الإمام رحمه الله في بيان فضائل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وبه يتبين أن تعلم التوحيد من أوجب ما يكون من أوجب الواجبات على أهل الإسلام. يا إخواني، إذا نظرنا إلى حال الناس وجدنا الانحراف في هذا الأمر كبير، سواء كان ذلك في شأن الأقوال أو كان ذلك في شأن الأعمال أو كان ذلك في شأن القلوب، فينبغي الحذر من أن يتسرب إليك شيء مما يناقض التوحيد. لذلك سيأتينا في باب الخوف من الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فيدل هذا على أن القضية كبيرة وقضية خطيرة، يجب على الإنسان أن يكون على وعي في السلامة منها والخروج عنها. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الشرك ظاهرا وباطنا. اللهم أعذنا من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، وفقنا إلى ما تحب وترضى من القول والعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص لك في الأقوال والأعمال، في السر والإعلان. اجعلنا من أوليائك وحزبك، واصرف عنا السوء والفحشة. اجعلنا ممن يفوز بلا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم ارزقنا هذه الكلمة خالصا من قلوبنا. اللهم ارزقنا تحقيقها في قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وارزقنا أن تكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وفقنا إليها يا رب العالمين، وارفعنا بها، واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستمع إلى ما جاء من سؤال، وإن شاء الله تعالى نستكمل القراءة غدا بعد الفجر فيما يتعلق بالتوحيد. أما بعد المغرب إن شاء الله تعالى فسنقرأ في كتاب بلوغ المرام. عطنا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، هل الأقرب أنها بيانية كما ذكرتم أم أنها ابتدائية؟